يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 28 من شهر جمادى الأولى لعام 44 و400 هجرية، الموافق 22 من شهر ديسمبر لعام 22 و2000 نصرانية، نرحب بشيخنا الشيخ أزهر سنقرة حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 40 بعد 100 ضمن الموسم 3 من دروس الإبانة السلفية، سائدين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. السؤال الأول، يقول السائل: يؤلمني كثيرا ما حل بالساحة السلفية هذه الآونة الأخيرة من تفرق بين السلفيين، ومن جر عن ذلك من طعن في من يكبرهم سنا وعلما وقدرا حتى وإن كان مخطئا، ما يدل على خلل عميق في التربية السلفية. والذي أفعله أنا شخصيا أني على الأصل من احترام مشايخنا وعدم تقديس أحد منهم، وفي الوقت نفسه أشتغل بطلب العلم ولا أتدخل في هذه القضية بأكثر من ذلك حتى يتبين لي خلاف الأصل، فهل طريقتي صحيحة أم لا؟ وبارك الله فيكم على هذه الساعة التي ننتظرها كل أسبوع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، بارك الله في أخينا يوسف على ما قدمه ويقدمه إعانة لإخوانه في الخير، و بذلا لما يعتقد أنه من الواجب عليه نصرة لهذه الدعوة المباركة وإعانة لإخوانه فيها. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياه في هذا الموسم الجديد لما يحبه ويرضاه. وأسأل الله جل وعلا التوفيق لابننا عبد الله في مساره العلمي والدعوي، وأن يوفقه وسائر إخوانه من أبنائنا السلفيين والذين نحسبهم من الصادقين المخلصين في دعوتهم، وأن يكونوا ذخرا لهذه الأمة سائرين على منهج من سبقهم من أئمة الهدى ودعاة الحق. والشكر موصول لصاحب هذا السؤال في هذه الحلقة الجديدة من هذا الموسم الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون موسم خير ونفع لنا ولسائر إخواننا وأخواتنا السائرين على هذا الدرب والمنتهجين منهج الأولين ممن رضي الله تعالى عنهم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل. قلت خاصة في هذا العام الذي تعرض فيه هذه الدعوة المباركة في هذا البلد الحبيب إلى قلوبنا لمثل ما أشار إليه السائل في سؤاله، هذا الأمر الذي آلمنا كثيرا وآلم السلفيين في مشارق الأرض ومغاربها، لا في هذا البلد فحسب، ولكن نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يبعد عنا هذه الفتن وأن يكفينا شر من كان في سببا فيها وشر من يؤجج نارها ويسعى فيها مفرقا لهذه الجماعة التي يغيظ أعداءها ما هي عليه من ألفة واجتماع وتواص بالحق وتواص بالصبر، وهذا هو الأصل فيها وما أراده لها ربها تبارك وتعالى. لكن هذه الإرادة الشرعية مما كتبه الله جل وعلا على أصحابها وابتلاهم به من مثل هذه الفتن التي من أجل وأهم مقاصدها تمحيص المؤمنين حتى يميز الله بين الخبيث والطيب، وحتى يغربل أصحابها غربلة ربانية شرعية. وهذه الدعوة كما يقول مشايخنا مثلها كمثل البحر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مائه قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا البحر لا يقبل فيه جيفا بل ولا جيفة واحدة، فإنه يقذفه ويرميه عنه حتى يبقى على تلك الصفات الربانية. كذلك هذه الدعوة المباركة لا تقبل خبيثا ولا ترضى بمندس، فلا بد إذن من الأمر الذي تغربل فيه، من الأمر الرباني الذي تغربل فيه صفوفها ليميز الله جل وعلا طيبها من خبيثها. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، يبقى صادعا بالحق داعيا إلى الله تبارك وتعالى، لا داعيا لنفسه ولا داعيا لغيره ممن يقدسه أو يعظمه، ولا داعيا لجماعته أو لحزبه. فإن هذه الدعوة لا مكان فيها لحزبي أو لمتعصب داع لحزبية نتنة كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام. السلفي بحق هو الداعي إلى الحق والمجتمع مع جماعته مناصرا لهم ومؤيدا لما هم عليه على الحق، مبينا لخطأ من أخطأ منهم، ناصحا له كما أمره ربه تبارك وتعالى، لا مشهرا بعيوبه وطاعنا سبابا فيه، محرضا للناس على عداوته ومنابذته. هذا ليس من منهج نبينا عليه الصلاة والسلام، أو من دعا إلى الهدى من أمته. وفي هذا المقام أعجبتني كلمة طيبة مباركة لأخي الشيخ حسان، قد ألقاها بالحي الجامع بوهران في تفريقه ناصحا إخوانه وأبناءه للتفريق بين من يدعو لنفسه ومن يدعو لدينه، فقد أجاد فيها وأفاد. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل بكلماته الطيبة موازينه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلت في شكر السائل على سؤاله، لأنه سؤال ينم عن حب صادق لهذه الدعوة وشفقة على أصحابها وإخلاصا وصدقا فيها، هذا الظن به والله حسيبه، وإن كنت والله لا أعرفه إلا أني عرفت أدبه وعلمه وخلقه وصدق سيره على منهج سلفه، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يوفقه لكل خير. أقول له ابتداء مسليا لقلبه ومثبتا له على هذا الحق الذي هو عليه، أبشر يا أخي، فإن الذي آلمك يؤلمنا أضعاف أضعاف، وأن الذي يفرحك يفرحنا ويرضي عنا ربنا جميعا، لأنه والله يفرحنا اجتماع إخواننا، لأن فيه مرضاة لربنا تبارك وتعالى، كيف لا؟ والله جل جلاله قد أمرنا به واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا. ونبينا صلى الله عليه وسلم حثنا عليه ورغبنا فيه في أحاديث كثيرة، منها الحديث الذي ختمه بقوله وكونوا عباد الله إخوانا، يأمرنا بالتآخي، تآخي في الحق وعلى الحق لا غير. هذا هو منهجنا وهذه هي دعوتنا، دعوتنا دعوة الحق الذي لا نقدم عليه قول قائل كائنا من كان، كائنا من كان، والله لا نقدم على الحق قول أفضل الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا نعتقد أنه قد يخطئ ويصيب، وأن المعصوم من عصمه الله. ولهذا نتألم كثيرا لما نرى أو نسمع من بعض إخواننا وهم على منابر من منابر هذه الدعوة، وأبناؤنا أمانة بين أيديهم أنهم يسيئون توجيههم ويغشون في نصحهم. قال لي مرة أحدهم في الفتنة السابقة: أراك تكثر من ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمعصوم من عصمه الله، يقلقه أني أكثر من ذكر هذا الحديث. والواقع يدعونا إلى ذكره بل والإكثار من ذكره، لأننا رأينا بعد السلفيين عن معناه وعن تحقيق مراد النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أنهم يظنون في غير المعصوم أنه بمنزلة المعصوم. إذا قال قولا فالقول ما قاله، وهذا لا يكون إلا في حق المعصوم. قالوها في مثل الشيخ ربيع، والشيخ ربيع بريء من أقوالهم واعتقادهم، وقد تبرأ من هذا بصريح العبارة، وما جعل معتقد أو قائل هذا فيه في حل من أمره. وهذا حال العلماء الصادقين الصادعين بالحق. ولهذا جزى الله خيرا الشيخ سليمان لما نصح الدكتور بأن ينصح لهؤلاء الذين يقدسونه هذا التقديس، وضرب نماذج منه للتدليل عليه، وأنه حقيقة ليس ادعاء، إلا أننا تفاجأنا بجواب الدكتور، وما أكثر ما فاجأنا في أجوبته وتقريراته وما إلى ذلك. نسأل الله عز وجل أن يوفقه لقبول الحق والإذعان له والرجوع إليه، وأن لا يلبس عليه شيطانه ويستمر في الإصغاء إليه، لأنه ينفخ فيه هواء وهراء. والله مهما بلغ الإنسان من درجة ومهما اعتقد فيه غيره فيه، فإن هذا لا يقدمه ولا يرفعه. العبرة برفعة الله جل وعلا، وما كان بينه وبينه، والله إن الأمر لجلل، بقدر ما يؤلمنا ويدهشنا ويدمي قلوبنا ما آل إليه أمر من كنا نظن أنه أعلمنا وأعقلنا ومقدمنا، إلا أنه بطانة السوء أثرت عليه، وجلساءه غيروا جنسيته، لأن الجليس جنيس كما يقال، ومع الأسف الشديد أدى هذا الأمر إلى ما ذكره السائل جزاه الله خيرا من تفريق للصف السلفي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما آل إليه أمر المنتسبين لهذه السلفية في بلدنا هذا، ليس في بلدنا هذا فحسب، بل انتشر وانتقل هذا الداء إلى غيره من البلاد، حتى في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام بسبب بعض المقلد أو المقدس الذين أز بعضهم بعضا وحرض بعضهم بعضا على مثل هذا الشر، التفريق بين السلفيين ومن جر عنه من طعن، كما قال السائل، من طعن في من يكبرهم سنا وعلما وقدرا، حتى طال هذا الأمر أكابر أهل العلم وصفوا بأنهم ليسوا على الجادة إلا نزر يسير منهم ما شاء الله، وأنهم سيسوا في فتاويهم، وأنهم يفتون والمطارق فوق رؤوسهم، وأنهم يقلدون الهيئات الماسونية وما إلى ذلك من مثل هذا الشر والبلاء الذي صدر من أفواه هؤلاء، عاملهم الله بما يستحقون. ولهذا أعجبتني الألفاظ التي استعملها السائل في سؤاله، يكبرهم سنا وعلما وقدرا، حتى وإن كان مخطئا، جملة اعتراضية في محلها، حتى وإن صدرت عنهم أخطاء، فهل هذا هو المنهج النبوي في معالجة الأخطاء؟ حتى كبيرهم ومقدسهم هذا الذي أراد أن يصحح المسار كما يقول أتباعه، أي مسار؟ مسار الدعوة السلفية المباركة التي لا تنتسب إلا للنبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من الصحابة الكرام، إيتوني نموذج واحد في معالجة النبي عليه الصلاة والسلام لأخطاء أصحابه أو لأخطاء أو معالجة الصحابة لأخطاء بعضهم بعضا، كانت على هذه الطريقة. لاحظوا في غيرهم ما ظنوا أنها من أخطائهم، فقاموا بنشر المنشور وتسميته بشهادة للتاريخ وظلم للمؤاخذين في هذا المنشور. والله ظلم، ظلم في الطريقة التي أراد صاحب المنشور أن يصوبهم فيها بزعمه، ولا أقول أن ينصحهم فيها، لأن الأصل أن تكون بينك وبينهم. أم أن هذه كذلك داخلة في الإنكار العلني، وأن الواجب على كل مسلم إذا لاحظ في أخيه خطأ أن يذيعه وينشره في الآفاق، وإذا ادعوا أنهم ما نشروا بل أنتم من نشر، نقول لكم كذبتم ورب السماء، بل إنكم أنتم من نشر. وقد تتبع إخواننا نشر هذا البيان أو هذه الشهادة فألفوه خارج أو خرج من عقر دارهم ومن إدارة موقعهم التي لم تعد كسابق عهدها، إدارة غير موثوق بها، نقولها بملء أفواهنا كما قلنا في وقال علماؤنا في إدارة مؤسسة شيخ من مشايخ هذه الدعوة وعالم من علماء الأمة رحمة الله عليه، لما قامت بالتصرف في بعض تفريغاته وحرفت بعضا من كلماته أنها فقدت المصداقية، لأن الناس إنما يريدون كلام الشيخ، لا يريدون كلام من انتسب إليه، سواء كانت مؤسسته أو كان موقعه أو موقعه، هذا مجهول. من هؤلاء الذين وراء هذا الموقع؟ مجاهيل بالنسبة لنا، بالنسبة للأمة، أتكلم عن الأمة، عن الأمة بأسرها، كما قلنا في حق من أفتى للأمة في نازل من النوازل ونسب نفسه إلى العلم وأهله وادعى أنه محب العلم والعلماء، وفي الحقيقة لا يحب إلا عالما واحدا هكذا ظنه، لو كتب أنه محب لفلان لكان صادقا، أما للعلماء وأنت تغمزهم وتطعن في كثير منهم هذا كذب وافتراء وزور، ويريد منا أن نخالف أصلا من أصول منهجنا لنقبل بقوله وادعائه، وأن كلامه هو كلام فلان ليس كلاما له. هذه عندنا نحن كذلك جريمة، الذي يتكلم بكلام غيره ولا يحيل إليه ولا ينسبه إليه تعتبر جريمة عندنا، إذا كانت في مؤلفاته سرقة علمية، وهذه مما أدين بها المقدس. ونحن إذا ذكرنا أمورا نذكرها بأدلتها، ويكفينا دليلا في هذا الأمر ما اعترف به المقدسة عن مقدسهم لما قال أحدهم أنه صحيح أخذ واستفاد من الكتاب الفلاني ووافقه فيما ذهب إليه، وافق تكفيريا جلدا معروف بين أهل العلم جميعا في مسألة من المسائل التي يدندن حولها التكفيريون، وافقه حتى في الفهرست وفي بعض السرقات، وافقهم حتى فيما أخطأوا فيه. وقد أفاد في هذا الباب أخونا عبد الصمد في مقاله في هذا الموضوع بالأدلة والبراهين، لا نفتري على أحد، وكذلك إخواننا لا يفترون على أحد. ووالله لو رأينا من يفتري على غيرنا بغير حق لا نسكت عليه أبدا، لا نسكت عليه. ولهذا لما نصحت بعضا من إخواننا ممن نحسبهم أنهم يدافعون عن الحق وأهله، اجتنبوا أن تقعوا في أخطاء غيركم، واستفيدوا من أخطاء غيركم أو حتى من أخطائكم، الإنسان يستفيد حتى من أخطائه، ولا ينبغي أن نخرج من تقديس إلى تقديس، ومن تعصب إلى تعصب، ومن غلو إلى غلو لا يتغير فيها إلا الأسماء. اتقوا الله في أنفسكم، اتركوا هذا الإطراء المبالغ فيه والذي لا دليل عليه، ما قبلوا منا هذا الأمر وتمادوا في غيهم وغلوهم، أصبحنا نحذر من مثل هذا الشر الذي عند بعضنا البعض. والأصل في السلف أنه يتواضع للحق. معليش رأيت أني أخطأت فيما اتهمت به هؤلاء، معليش، لا 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 ضير إن واجهتني بخطئي، ولكن بعلم وأدلة وبراهين، أنا عندي ما أقول وقلته، رد علي بعلم وحجة، ما هوش بغض الطرف والمضي في هذا الشأن، هذا لا يصلح. نحن نصحح أخطاءنا ونتوب إلى الله جل وعلا منها، رافعين بهذا رؤوسنا، ما عندنا حتى إشكال في هذا الأمر. أنا أمر أعتقده وأعتقد أني أخطأت فيه وجانبت الصواب، أولا والله الذي لا إله غيره، لأني أحمد الله تبارك وتعالى، أحمد الله عز وجل أن خير لي من إخواني الناصحين الصادقين من نبهني على خطأي، وأحمد الله أني وفقت للتوبة والرجوع عنه، خاصة إذا رأيت من مواقف غيري في التمادي في الباطل والإصرار عليه والمكابرة فيه. قال لك عنده كلام أخير في الإنكار العلني، أي كلام أخير؟ الكلام الأخير الذي يرضي الله أن يتوب من هذا الأمر، كان على العقيدة السليمة فيه ثم غير قوله وموقفه إلى ما خالف به أهل العلم والأئمة الكبار في زماننا، حتى لو نفى هذا وكابر فيه وحرف كلامهم وتصرف في ما كتبوه بالحذف والتغيير والبطر السيء، كلام الآخر أن تتوب من هذا كله، تتوب من بطرك للنصوص، وتتوب من مخالفتك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ألا تخشى أن تقع فيما اتهمت به إخوانك، أن تكون مناقضا ومخالفا لمقتضى شهادة أن محمد رسول الله، وأنت تخالف بل وتعقد الولاء والبراء على من وافقك أو خالفك في هذه المسألة؟ نبي الأمة يخاطب أحد أصحابه الكرام الصادقين الناصحين، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، أنت تقول فليبده علانية وبضوابط، من خول لك هذا الأمر؟ من خول لك هذا الأمر؟ وهل إخوان هذا الصحابي خالفوه في قوله أم أنهم وافقوه؟ بل وافقوه عليه، ومنهم من أكد الموافقة عمليا، أكدها هو وأكدها غيره، عياض أكدها عمليا وأكدها أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. وكلما نصحت له أسمعتكم على عثمان، وهذا بداية الإنكار العلني، بداية الإنكار العلني. ولما قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه صابرا محتسبا، قام من خاض في مثل هذا الإنكار من الصحابة يضرب على رأسه ويقول أنا قتلته، أنا قتلته لأني خضت في هذا الأمر. ولما قلنا لهم أن الإنكار العلني أول الخروج، وهو خروج القعدية، ما قبلوا منا هذا، وهذا قاله نقلناه نحن عن علمائنا، عن علمائنا. السلفي يكون سلفيا في أحواله كلها، لا أن يكون سلفيا في أقواله وتقريراته العلمية وتقعيداته المنهجية ثم يكون خارجيا في بعض المسائل التي هي من الأصول. ومسألة الإنكار من مسائل الأصول، ليست من جزئياتها أو فرعياتها، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذه آثار ما ذكره السائل من التفريق والطعن الذي يدل كما قال، حتى وإن كان مخطئا يدل على خلل عميق في التربية السلفية. والله إنه لصادق، والله إنه لصادق، كيف تجرأ أمثال هؤلاء الرعاع على أمثال أولئك الكبار الأفاضل؟ ما تركوا كبيرا من كبار أهل العلم ولا كبيرا من كبار طلبة العلم ولا حتى صغارهم، نهشوا لحومهم وانتهكوا أعراضهم، بل تطاولت أيديهم على ضرب بعضهم والنيل منهم نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. والله الذي آلمك يا أخي آلم كل سلفي صادق مخلص في دعوته ومخلص في عمله، وهذا ما وصفت به أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها نبيها وحبيبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما كان لما كان عليه من الخصائص الكريمة والخلال الطيبة من هذه الخلال أنه كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى. وهذا لا شك ولا ريب أنه يؤلمه، أنه يؤلمه، ويظهر هذا الألم من خلال غضبه، لا يغضب لنفسه إنما يغضب لله عز وجل. قالت رضي الله تعالى عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادم، إلا أن يجاهد في سبيل الله، أن يجاهد في سبيل الله في جهاده، ربما ضرب، وهذا ضرب بحق وليس بباطل. في أما ما عدا هذا ما ضرب، تنفي هذا عنه لأنها كانت ملازمة له، لا ضرب امرأة ولا خادم ولا خادم، بل أقول وأزيد ولا دابة صلى الله عليه وسلم، وفداه أبي وأمي، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، يعني ما طعن فيه طاعن أو ظلمه ظالم، قام لينتقم لنفسه. قال فينتقم، قالت فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله، فينتقم لله جل وعلا. إذا انتهك أمر من محارم الله، وهذا الذي كان يغضب لأجله، وهذا الذي كان يغضبه، ما هو عن نفسه أبدا. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفي رواية أخرى أو لفظة أخرى لهذا الحديث أطلقت أمنا عائشة فقالت: إلا إذا انتهكت حرمة الله. وفي رواية عند مسلم كذلك زيادة: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه صفاته، وهذه خلاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما ذكره السائل حقيقة يدل على خلل عميق في التربية السلفية، لأن التربية السلفية المثالية هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق وإن كانت أصولها موجودة عند العرب الذين بعث فيهم والذين وصفوا بأهل الجاهلية لبعدهم عن تعاليم الله تبارك وتعالى، ولكن عندهم أخلاق، عندهم كرم، وعندهم شجاعة، وعندهم أنفة، وعندهم مروءة، وعندهم حياء. هذه كلها من الخصال والصفات التي كانت موجودة فيهم، بل وجد فيهم من تميز بها ولا يعرف إلا من خلالها، في الكرم، في الجود، في الشجاعة، في الحياء، في المروءة. حتى أصبح الآن عندنا ممن يدعي السلفية أنه على نهج هؤلاء الخيار البررة من أصحاب النبي ومن تبعهم بإحسان، ثم هو في حقيقة أمره أبعد الناس عن هؤلاء، بل هو شبيه أشبه ما يكون بأهل البغي والجور والظلم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. يقتطعون كلام الناس من سياقه وسباقه حتى يدان بسببه تحريفا. يقصدون ماذا؟ يقصدون النصح للمسلمين والخير لهذه الأمة ولهذه الدعوة، والله لا يريدون إلا خلاف ذلك، وواقعهم خير شاهد عليهم. فالخلل يبدأ في تربية هؤلاء، تربيتهم على هذا الذي يعقد في مجالسه، يعقد مجالس ليحدثهم عن حكم أجرة الجيش وأموال الجيش وحرمة الجيش بكل صوره وأشكاله، وإغار صدور الناس على هؤلاء الذين هم حماة للبلد، يرابطون على حدودها ويتربصون بأعدائها، يذودون عن حياضها. قال: إنما يذودون عن حياض الديمقراطية والقوانين الوضعية. سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم، هذا بهتان عظيم، ومن أغرب ما سمعت وأقبحه وأشره. أنه لما سئل هذا، ولو تأمل السؤال لا علم شيئا من الحال، وما كان حكمه هكذا بالجملة على هؤلاء جميعا، ولا اعتقد أو ظن أن من هؤلاء من فيهم خير، وخير كثير، يحبون الخير لبلدهم ولإخوانهم، وعندهم غير على دينهم. وإلا كيف يفسر؟ يسأله أحدهم قال: نكون في مواجهة للخوارج، الخوارج الذين حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من شرهم وفتنتهم، وأمرنا بقتلهم، ما أمرنا أن نتورع في قتلهم. جاء هو الدكتور ليفرق بين الوسيلة والغاية، أن هؤلاء أخطأوا الوسيلة وأولئك أخطأوا الغاية، العسكر أخطأوا الغاية لأنهم حماة الديمقراطية، وكأن من الديمقراطية هؤلاء الخوارج، هؤلاء الخوارج الذين يقاتلونهم، سأل الله العفو والعافية، هؤلاء الخوارج مرقوا من دين الله تبارك وتعالى، استباحوا المحرمات، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة بقتلهم، وبين أن في قتلهم خير، وأنهم شر من تحت أديم السماء، هذا النصوص كلها. ثم يأتيك الورع وتفتي هؤلاء، قال لهم إذا كنتم في مواجهة فأطلقوا النار في الهواء. هذا لو كان يعقل، هذا فعل في حد ذاته جريمة، لأنهم إذا أطلقوا النار في الهواء يعني نبهوا العدو على مكانهم، كأنهم يشيرون إليهم بأن يأتوا لقتلهم، فيكون فعلهم هذا سبب لقتل إخوانهم من الجنود الأبرياء، يقضي عليهم عن بخرة أبيهم، لأنه فضيلة الشيخ تورع عن أمر المسلمين بما أمر به نبيهم، نبيهم قال اقتلوهم، وانت تقول أطلق النار في الهواء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحانك، هذا بهتان عظيم والله. هذه فتوى ما سمعنا بقائل لها. على كل حال، وهو هذا منهجه من قديم، يعتقد أنه هو المهدي المنتظر، ولا يرى شرطا في الفتوى أن يخالف فيها أهل العلم، يعني بأن يأتي بقول جديد ليس له فيه إمام. والأئمة الأعلام كانوا يقولون لا تقل في الإسلام، هذه نصيحة الإمام، إمام أهل السنة لولده وفلدة كبده، لا تقل في الإسلام قولا ليس لك فيه إمام، خاصة إذا تعلق القول بالدماء والأعراض. وهو عادي هذه، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فهذه من الفتاوى الباطلة التي ننكرها عليه أو على غيره من الناس، كائنا من كانوا، كائنا من كانوا. ولأقول جوابا على سؤال الأخ الكريم فيما طرحه واستعمل فيه مثل هذه الألفاظ التي تدل على علم وأدب وتربية، وأبشره أن موقفه أو طريقته كما وصفها، فهل طريقتي صحيحة أم لا، يعني لما بين أن موقفه أنه يتخذ موقفا على الأصل أنهم جميعا مشايخنا، حتى وإن أخطأ بعض أحدهم فإننا نعامله بما يقتضي المقام، يعني بالنظر إلى المخالفة أولا والتثبت منها، ما هوش بما قاله فلان، إذا قال فلان هذا خطأ قلنا سمعنا وأطعنا، وهذا هو الضلال المبين. المقدس الدكتور في رسالته التي وجهها إلينا، ثم بعد دقيقة واحدة نشرت وخرجت من موقعه المفلس، يقول في 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 مجمل ما ذكر أنه له علينا ملاحظات، ثم أرسل التفصيل لأخي الشيخ عبد المجيد لكل واحد منا. وأنا الذي التفصيل الذي أرسله بصددي هي 3 مؤاخذات. يعني الإنسان ربما يستحي من ذكرها، وكأنه تقصد عدم نشرها لبعدها وهزالتها والافتراء فيها. الأولى أني وصفته بالسفه، قال وصفنا بالسفه، وأنا كلامي إذا لم نأخذ بكلام الأطباء في مثل هذا فهذا سفه منا، نسبت السفه لنفسي. أنا كل حال تكلمت عن هذا وأجبت عنه مرارا وتكرارا، وأنا المتكلم بمثل هذا اللفظ ولا أخاف في الله أحدا كائنا من كان، والله لو قصدته هو لقلت هذا، أني قصدتك أنت، لأن هذا سفه فعلا. أولا كان المتحدث بهذا والمفتي في هذه النازلة مجهول عندي أنا، مجهول، موش مجهول الحال فقط، مجهول العين. الآن خلاص تبين حاله، أصبح مجهول، أصبح معلوم الحال ومعلوم العين، وأنا حاله موش مرضي عني عندي. حتى لو أفصح عن اسمه في البداية أقولها وأصرح بها أني لا أخذ عنه، ليس محل ثقة عندي، لا في علمه ولا في منهجه ولا حتى في سيرته وخلقه، لا أقبل كلامه، أنا ملزم بقبول كلامه أبدا. ولم يورد أدلة على ما قال، والله ما أورد شيئا، وأنتم تعلمون ما في فتوى أول حدا بحديث وابصة البعيد كل البعد. أنا لما بدأ يقرأ علي من قال أسمعك كما قال، بدأ بالحديث قلت له توقف، هذا في شأن، وما ذكره هذا الجاهل في شأن آخر، وإن كان دكتورا أبدا حبس عليها. كان بداية كان فيها خلل، وهذه هي البداية في الحقيقة، البداية في مخالفة لما ذهب إليه الدكتور، يظن نسيق له إذا قال قولا فالقول ما قال. لا يا أخي، تقول قولا وأولا لنا الحق في القبول من عدمه، وانت القول إذا صدر عنك خلاص خرج عن ملكيتك له، انت لا تملكه، اصبح ملك للامه الان، من يوافقك ومن يخالفك ومن يخطئك ومن يضللك، عادي جدا، وانت بعدين تكلم. نحن في البدايه لم تعطى لنا هذه الفرصه، ولم يسمع لكلامنا، بل لم يسمع حتى لدفاعنا عن انفسنا وعن اعراضنا. ويجي من يأتي بعد هذه الفتنة كلها، أصلحنا الله وإياه، تعجبت من موقفه، كلمت وقلت له صحيح أنك فلان قال لك أروح لعندي، دعاك وذهبت إليه، واحد عامي سائق قال له روح عندي، وهو ذي روح شيخ، أروح عندي، راح لعنده، قلت له على أي أساس أنت مثل هذا يدعوك وتذهب إليه، على أي أساس، على أي أساس تهينون العلم بهذه الصورة القبيحة؟ لا ليه عادي وكذا، دار الأمر عادي، ورحت وسمعت منه وكذا وكذا. إيه طيب، وبعدين قال لي كلكم أخطأتم فيما ذهبتم إليه، هكذا بقول بكل جرأة ووقاحة، كلكم أخطأتم، معليش نصحح لك هذه العبارة، قلت له تقول وأقول كلنا نخطئ، هذا أوافقك عليه، ولكن أنت بصدد موضوع معين وحالة معينة جبنت أن تقول الخطأ في من تسبب في هذه الفتنة التي آلمت كل سلفي صادق. من تسبب في هذه الفتنة؟ الذي بدأ بالمعالجة الغير شرعية الغير مرضية. جبنت أن تقول هذا أو خفت أن تصنف، لأنك لما ذهبت لما خرجت من عنده ملئت حقيبة السيارة بالأعداد تاع مجلته هذه اللي فيها المقالات اللي تنشر على الموقع وتعاود تنشر وتكتب مرة أخرى في مجلة، وبعدين تباع هذه المجلة المهم لا علينا من هذا كله. المهم ملئت حقيبة السيارة بهذه المجلة وبغيرها من الرسائل أو المجلات أخرى أو مجلة أخرى ما أدري وش عندهم، وذهبت بها فرح بهذا الحمل الذي ظننته ثقيلا وهو ليس كذلك. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية وأن يجيرنا مما ابتلى به غيرنا جميعا. هذا في الحقيقة جوابي، يعني هذه آثار هذا الألم الذي نجده يا أخي الكريم من خلال ما جنى به علينا هذا الذي كنا في يوم من الأيام نظنه كبيرنا وعالمنا وأخانا الأكبر المشفق الرحيم بنا، وهذا وصف نبينا عليه الصلاة والسلام، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. والله نعرف لعلمائنا قدرهم ونجل كبارنا ونرحم صغارنا، وبيان الخطأ والتنبيه عليه والتحذير من شره ومن صاحبه إذا كابر وعاند هذا نعتقده من تمام الإجلال ومن صدق النصح لفاعله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه جميعا ردا جميلا. فهذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة يا أخي، وكل من خالف فيها وادعى أنه اتخذ موقفا وهو مجانب للصواب وهو متحيز إلى طائفة هكذا ظلما وعدوانا. وأنا مستعد أن أتحدى أي واحد أي واحد، بدءا بالمقدس الأول هذا الذي ينعتني بصاحب الصنوبر البحري إلى من دونه، من هذاك صاحب القديم من هذاك، أن نجلس ونسجل مجلسنا ونخرج بالنصح للأمة. أقيم علي الحجة ولا عليكم أن تفضحوني بين الخلق، لا عليكم، وإن كنتم راكم ماشيين فيها ظلما وعدوانا. يعني أنا أعطيكم شرعية في فضيحتكم لي أنني فعلا علي مؤاخذات وأني لا أستحق لا أن أكون شيخا ولا أن أكون حتى سلفيا، أو المهم سلفية مرضوا علينا، قالك معليش قولوا سلفيين ما تقولوا الشيخ برك. أنا مستعد لهذا، مستعد لهذا، مستعد لهذاك اللي في الشرق الجزائري دار مقال عفن وصور المقدس أعلم من الحافظ ابن حجر أو غيره، لا إله إلا الله. هذا وين قرأه؟ هذا وين جالسوا علماء وعرفوا علماء حتى يتكلموا بهذا الجرأة، حتى يتكلموا بمثل هذه الجرأة التي فيها التضليل؟ وهؤلاء شبابنا أمانة عندهم، أمانة عندهم، يضلونهم عن سبيل الله. كما هذاك اللي قلت يكثر من، قال لي تكثر من ذكر المعصوم من عصم الله. يا أخي كيف أنت تنكر علي الإكثار من حديث حبيبي عليه الصلاة والسلام؟ أي سلفية هذه التي أنت عليها؟ أي سلفية؟ وبعد ساكتين في كل فتنة، ساكتين، إذا تكلموا يتكلموا في آخر الأمر، يتكلموا يتكلموا، هذا قال أكثرت، هذا قال كلكم لكم أخطاء. هي طيب أنت وش الموقف الشرعي؟ وش هو؟ كيف تعالج في الأخطاء؟ أنت تعرف أنه عندي أخطاء وتخليني حتى نكلمك لومك على صنيعك هذا النازل؟ كيف تتزلف لواحد لا يساوي فلسا لأجل أنه فلان، لأجل أنه سائق بفلان، كما يفعل غلاة المقدسة للملوك والأمراء؟ بغلة الملك لها قيمة عندهم، إذا مرت بساحتهم ركعوا لها، إذا مرت بشارعهم ركعوا لها، قال هذه بغلة الملك، نسأل الله العفو والعافية. وبعدين ليس هذا فحسب، هذا يقول لك أنا ساكت ويدعو أقرب الناس إليه إلى السكوت، اسكتوا اسكتوا، قاع ما تكلموش، يعني لا تناصروا حقا ولا تناصروا وتوالوا أهله طاعة لله جل وعلا، وأنتم ربما تقرؤون على الناس أو تسمعون الناس ما أثر عن سلفنا، إن كان المتكلم بالباطل شيطانا ناطق، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس، هكذا علمنا السلف. الساكت على الباطل هذا ثاني شيطان أخرس. تشوفوا الظلم بأعينكم، تشوفوا الرجل يتهم أخا من إخوانكم كان له قدر عندكم، قدر فقط عندكم، وتسكتوا على هذا الباطل، وتسكتون على هذا الباطل، وبعدين تقول لي أنا على منهج فلان، على منهج عبد الرزاق البدر. عبد الرزاق البدر من الأحياء، واللي قالوا ساداتي وسادات عبد الرزاق البدر وغيره الصحابة رضي الله عنهم، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. على ما تقولش نكون كما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصدع بالحق ولا يسكت عن باطل، ما كان عليه الصحابة الكرام يؤذون في أنفسهم ولا يسكتون، هذا أبو ذر وهذا عمر وهذا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اتقوا الله في أنفسكم. ها عبد الرزاق البدر مع الحلبيين ويساند الحلبيين، وإذا ذهب إلى بعض البلاد لا يجلس إلا عند الحلبيين، يعني غافل هذا الدرجة؟ هذا يصاحب الرمضاني الكبير، يصاحبه ويصرح بصحبته، و اللي كان يطعن ولا زال يطعن في الشيخ ربيع والشيخ عبيد، أنت تكون معه في هذا الأمر؟ يلا جرأ وصرح بهذا، إلا بقى حولك سلفي واحد الذين هم على الجادة فعلا، ما همش السلفية أمثال هؤلاء أتباع كل ناعق اللي جعلوا من مثل صاحب الوكالة شيخا لهم، يجتمعون له ويحضرون مجالسه، نسأل الله العفو والعافية. قد يعترض معترض يقول لي انت زكيت في يوم الآن، والله الذي لا إله غيره ما زكيته، بل الذي قلته جوابا على طلب منه أننا نأتي بشرح متن من المتون لأحد علمائنا ومشايخنا ونقرأه مع الإخوة. إيش رأيك يا شيخنا؟ قلت له عادي، هذا من المذاكرة الطيبة إذا كنت لا تخرج عن هذا، لأن يعرف الرجل هذا لا يحسن حتى الكلام يروح يشرح على كل يعلم. قالوا لي شرح شهادة للتاريخ، وفضيلة الدكتور نصح بشرحه الشرح المهلهل على ما في الشهادة من الخلل، صلى الله العفو والعافية. على كل حال هذه أول جلسة من جلسات هذا الموسم، صلى الله أن تكون فاتحة خير علينا وعلى السلفيين جميعا، وندعو من خلالها إلى مراجعة أنفسنا جميعا، إلى مراجعة أنفسنا وتصحيح ما ظهر لنا من أخطائنا. والواجب على المسلم والداعية إلى الحق بالدرجة الأولى أن يكون دائما وأبدا، بل وأن يعيش بهذه المراجعة، يراجع نفسه ويتراجع عن بعض ما قد يصدر منه يتبين له الخلل فيه، ولا يكابر ولا يكابر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبر قال: بطر الحق وغمط الناس. يعني الإنسان يعارض ويعاند ويكابر في الرجوع إلى الحق ويحقر الناس، لأن هذا حال من كان هذا حاله ابتداء، يحقر غيره، يحقر غيره ويتقصد إذلالهم. أروح لعندي وبعدين يروح عنده من يذهب إليه، ماهوش لازم عليه أنه يروح عنده، ولا ماهوش لازم أنه يروح حتى يتوب عنده أبدا. هذا ما هو إنسان إذا بان له وظهر له خطأه يعلن ذلك: أنا أخطأت في هذه المسألة، إذا كان في السر في السر، وإذا كان في العلن في العلن. هذا منهجنا وعادي جدا، وهذاك أرضى الله لأرضى قاع، يخبط راسه على الحيطان اللي عنده كلها، ولا خصوه نزيدوا نعطوه. هذا 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 دين، هذا منهج. نحن نتعبد الله الواحد الأحد جل وعلا لا غير، ونسعى لإرضائه. والله لو سخط علينا من فيها، من فيها ما اعتبرنا بذلك ولا الآن ولا يعني ما مستوى من أنزل ما يمكن أن تسمع أو ترى. الرجل يخرج من المسجد من بيت الله تبارك وتعالى وهو في هذاك المقام، راه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتقط صورة لأخ من إخوانه ذاهب أنهكه السفر وخارج من الصلاة قاصدا بيته، يقول لك هاوليك يمشي في الحرم كالأجرب، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله. والله الذي لا إله غيره، أحدهم أراني أول شيء صدر مني، وهذا في قرارة نفسي قبل أن أتلفظ به، قلت: الحمد لله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به هؤلاء. ثم نطقتها وأسمعتها الأخ اللي معي، والله حدثني بها وأراني وهو يبكي تألما وأسا وحسرة إلى هذا المستوى. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فعندي رجاء لسائر إخواني، وغدا يوم جمعة، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بساعة يستجاب فيها الدعاء، أن نرفع كف الضراعة لله جل وعلا الذي بيده الأمر كله، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، وأن يردنا إليه ردا جميلا، بدءا بمن كان سببا في هذا البلاء والشر، نسأل الله العفو والعافية، أن يوفقه الله تبارك وتعالى للتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، والإقلاع عن هذه المكابرة والعناد، يرجع للحق، وله أسوة بأفاضل أهل العلم، بأفاضل أهل العلم. من المؤاخذات علي أني قلت في حق الشيخ العباد أن هذا من أدبه لما ترك قوله لقول إخوانه من كبار العلماء، قلت هذا من أدبه، لماذا يقول هذا من أدبه؟ يعني يقصد أنه فلان غير مؤدب. يا سبحان ربي العظيم، هذه المؤاخذة الثانية، مؤاخذة الأولى السفة، الثانية الأدب الشيخ العباد، الثالثة معروفة نشري لصوتية الشيخ الحيدان رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ألا نعتبر من هذا فقط، كان معنا حيا يرزق، ناصحا داعية إلى الله جل وعلا، ناشرا للعلم الصحيح، ثم نفتقده، عالم من علماء هذه الأمة، وفقده ثلمة في الإسلام لا تسد أبدا. الشيخ الحيدان، أنا نشرت هذا والله نصحا للمسلمين وتحذيرا لهم من هذه الفتوى، الفتوى الباطلة التي أفتى بها الدكتور، كان يفتي بخلافها ثم غير موقفه بين عشية وضحاها، وسبب تغيير الموقف ظاهر، أنا ذكرته مرة وله يعني قصة هيدا. فنسأل الله العفو والعافية، هذه أصبحت مؤاخذة، هذه الصوتية ربما تكلم بها الشيخ الحيدان قبل 30 سنة. أنت ما استحييت أنك خالفت إمام من أئمة المسلمين بشهادة علماء الدنيا جميعا، ما هوش بشهادة الرعاع الذين حولك، العالم المجدد، علامة المغرب، مفتي إفريقيا، وهو من هذه الألقاب التي ما تناقلها إلا جاهل عن جاهل، ما سمعنا عالم. والله حتى العلماء لما كلموهم ممن زكى الدكتور قديما، قالوا جاوبوا، قالوا ما قرأنا له، سألوهم قريتوا له هذا، قالوا ما قرأنا له شيئا، كيف زكيتم الرجل؟ قالوا والله بناء على تزكية إخوانه من طالبة العلم، هذا ما كان زكاوه زكيناه إحسانا للظن به وبهم، هذه هي الحكاية. والفتنة بدأت كلها يا إخوان صدقوني، أبدأت من قول الشيخ محمد ابن هادي حفظه الله جل وعلا وسدد على الحق خطاه، أنه الشيخ وإخوانه، هذه لما أعطف إخوانه عليه، هذه المقدسة ما لاقت بهم ولا رضوا بها، قالوا لا بد من إسقاط أخويه، ولكن يريدون ويريد الله، يشاءون ويشاء الله تبارك وتعالى، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الحمد لله هذه الدعوة ماضية، وهذه الجماعة باقية متماسكة متعاونة على الخير داعية إليه، وهذه الإذاعة دليل على ذلك في هذا البلد الطيب الحبيب إلى قلوبنا، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. فألحوا على الله جل وعلا بهذا الدعاء في هذه الليلة وفي تلك الساعة التي بشرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الباء وأن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه. وأستسمح من إخواني على اقتصاري على هذا السؤال وللحديث ولبقية الأسئلة مجالس أخرى بإذن الله جل وعلا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى على إفادته ونصحه وحسن توجيهه، كما نشكر جميع المستمعين والقائمين على هذا اللقاء، وإلى موعد آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.